منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. ختام مساقنا في كيف نفهم القرآن الكريم حول في وحدته الرابعة درسه الخامس حول التفاسير الواقعية والتدبرية. دعونا أيها الإخوة نتحدث في هذا الجانب وهو النظرة الواقعية والتدبرية والتربوية والتزكية في كتاب الله عز وجل، وهذا الجانب يأتي حقيقة في نهاية النظر لكتاب الله عز وجل والغاية. لاحظوا أن الله تعالى قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب حكمة ويزكيهم. فلا شك أن المرتبة المهمة جدا والغاية التي ينبغي الوصول إليها في فهم كتاب الله عز وجل أن تورث واقعا، أن تورث تربية، أن تورث تزكية، أن تورث عملا. هذا الحقيقة الذي ينبغي أن نعتني به، وهو ما سنتحدث عنه هنا في يعني أيضا في النظر إلى التفاسير التي عنت به. مما ينبغي العلم به في هذا الجانب قبل أن نبين التفاسير أن ربط الآيات الواقع أو تنزيل الآيات على الواقع يعني هو حقيقة نشأته من علم السلف، ليس هو من المتأخرين، بل إن السلف رحمهم الله تعالى نصف تقريبا ما ورد عن التفسير عنهم تنزيل الآيات على الواقع وربط الآيات بالواقع. كيف ذلك؟ لو أنك ذهبت إلى تفسير السلف فإنك ستجد أنهم يفسرون القرآن بضرب أمثلة من واقعهم، ومنهم سابق بالخيرات، قال بعضهم يدرك تكبيرة الإحرام، وقال بعضهم يحضر الصف الأول، وهكذا كل يذكر مثالا من واقعه. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل التمسك بالقرآن، إلى غير ذلك. وهذا تنزيل للآية على الواقع، وهذا هو ما عنينا به في هذا الجانب. فلذلك نستطيع أن نقول من أعظم مصادر هذا العلم وهذا التفسير الواقعي النظر إلى تفسير السلف فيما ضربوه من الأمثلة التي يراد بها العمل. بعد ذلك في التفسير الواقعي كيف نصل إليه؟ في الواقع أننا ينبغي أن ننظر أيها الإخوة إلى هذه الآية وكيف ننزلها على الواقع، وينبغي أن لا ننزل الآيات على الواقع أو نربط الآيات بالواقع إلا ونحن قد فهمنا الآية فهما صحيحا، وفهمنا سياقاتها، وفهمنا مجالاتها وموضوعاتها، ثم نأتي لتطبيق صورة واقعية منها. مثلا: ألهاكم التكاثر. كيف ننزل آية على الواقع؟ أن نذكر صورا منها من الواقع. ألهاكم الانشغال بدنياكم. طيب، ما هي صور الواقع؟ مثلا يعني التفاخر بالأعداد الآن متابعين، هذا صورة واقعية. التفاخر بعدد الألبسة، عدد المراكب، إلى غير ذلك. ذكر صورا في الواقع هو تنزيل الآيات على الواقع. ولا شك أن القرآن يتجدد في كل واقع ويتناسب مع كل واقع، فلذلك ينبغي العناية بهذا الجانب إخوتي الكرام. طيب، ما هي التفاسير التي يمكن أن تعيننا على تفسير الواقع أو التفسير التربوي؟ أنا أقول من هم التفاسير تفسير السلف ينبغي الرجوع إليه. تفسير ابن كثير له عناية في هذا الجانب، وهو يأتيني بجانب التربية ويربط أحيانا الواقع. من التفسير المتأخرة السعدي، وهو من أهم التفسير التي تربط آيات الواقع تربويا وتزكية ونحو ذلك. تفسير ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أيضا يعتني بربط الآيات الواقع كثيرا. التفسير المتأخرة كتفسير في ضلال القرآن وإن كان عليه بعض الملاحظة، إلا أنه يعتني الحقيقة بربط الآيات بالواقع. أيضا تفسير محمد رشيد رضا يعتني بالواقع عناية كبيرة. أيضا التفسير المتأخرة المهتمة بقضية التدبر الآن بفضل الله عز وجل، يعني كانت عناية الناس وتوجهت عناية الناس إلى قضية التدبر، وهو النظر إلى جانب الإيمان والعمل من الآية، فصدرت من ذلك كتب تعتني بهذا الجانب. مثل ذلك مثلا مصحف تدبر الذي أنشأته الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وهو محكم من علماء متخصصين. أيضا المختصر في التفسير ذكر في آخر كل صفحة 3 فوائد مرتبطة بالواقع، تنزيل على الواقع. يعني مثال على ذلك كتاب يتدبر آياته الذي أصدرته الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وكتب حقيقة كثيرة. بل هناك المواقع الآن وصفحات الإنترنت وتويتر كثير منها تضمن ما يتعلق بهذا الجانب، وهو جانب التدبري. إلا أنني والواقعي إلا أنني أريد أن أقول أيها الإخوة، ينبغي أن يكون نظرنا إلى الآية فيما يتعلق بالواقع إلى أن نزكي أنفسنا أولا، ثم نزكي من حولنا. ابدأ بنفسك ثم تؤول ثم مجتمعنا. بعض الناس إذا قيل تنزيل الآيات الواقع ينزله على واقع السياسي للأمة، أو يوزله على واقع الناس ويترك نفسه. تنزيل الآيات على الواقع أو ربط الآيات بالواقع هو يبتدئ من نفسك أنت، فتقرأ الآيات ثم تنظر ماذا يخصك منها. فمثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كيف أنت مع الصدق مع الله، الصدق مع عباد الله، الصدق مع نفسك، الصدق في ديانتك، الصدق في معاملتك؟ هذا تنزيل الآيات على الواقع بمحاسبة النفس وتقويمها، ثم تصحيح الواقع من حولك ونحو ذلك. وبذلك الحقيقة نكون قد انتهينا بهذا البيان المجمل حول ما يتعلق بهذا المساق المبارك، كيف نفهم القرآن الكريم. أرجو بإذن الله تعالى أن أكون قد قدمت لكم ما يفيد وينفع، وأسأل الله يجعله حجة لي ولكم، وأن يزيدنا به علما وتوفيقا وفهما لكتابه. ونصيحتي أيها الإخوة أن نتدرج في فهم كتاب الله عز وجل، وأن لا نصعد إلى العلو ثم ننزل، وإنما نصعد بمراحل، بأن نبدأ بالتفاسير الميسرة ثم ننتقل مرحلة بعد مرحلة، وهذا هو الطريق الصحيح لطلب العلم. أسأل الله أن يزيدني وإياكم علما وفهما لكتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة.